أنتم برفقة اس بي اس عربي 24.
بقول لهم شدوا حيلكم وصبروا وإن شاء الله الله بتفجها وبتيجوا يعني وبنسوكوا بدعي بس للنهار الله يجمعني فيه.
تتواصل قصص وتحديات من غادر غزة باتجاه أستراليا هروبا من حرب مستعرة. ومن بين العائلات التي حصلت على التأشيرة المؤقتة لأستراليا عائلة السقا. هذه العائلة التي وصل البعض من أفرادها بالفعل إلى أستراليا في حين لم يتمكن البعض الآخر منهم عبور معبر رفح، فعادوا أدراجهم إلى غزة. فيا ترى ما الأسباب؟ عن رحلة النزوح والعبور التقيت أنا سناء وهيب بسوسن السقا التي وصلت مؤخرا إلى أستراليا.
أهلا فيك حبيبتي
سوسن، الحمد لله على السلامة. وإمتى وصلتي على أستراليا؟
الله يسلمك. أهلا، وصلت أستراليا في منتصف شهر 3.
وصلتي أنت وعائلتك، كم فرد من عائلتك وصلوا على أستراليا؟
والله مش كلهم، أنا وصلت أنا وابني وبنتي وباقي العيلة لسه.
باقي العيلة اللي هم؟
اللي هو زوجي وابني ومعه ولد وبنت، هؤلاء يعني يمتلكون يعني فيزا بس ما وصلوا لأنه كانت الظروف صعبة وما قدرنا نطلع من بسبب يعني الأحوال المادية.
حنرجع ونحكي عن كثب عن هذا الموضوع، لكن احكي لنا أول شيء كيف كانت حياتك قبل 7 أكتوبر مع عائلتك؟
والله الحمد لله الحياة كانت كويسة، صحيح يعني ينقصنا كثير أشياء بس كان الحمد لله الوضع يعني مستقر والأمور ماشية تمام والحمد لله. والله أنا ما كنتش بشتغل بس زوجي يعني كان مدرس وابني موظف ونحن الحمد لله الأمور ماشية.
يعني أنتوا قبل 7 أكتوبر موجودين في منطقة القرارة إلى أن اشتعلت الحرب يوم 7 أكتوبر، احكي لنا شو اللي صار بالضبط معكم مع العائلة؟
اللي حصل يوم 7 أكتوبر نحن الحمد لله كانت بداية الحرب في غزة وإحنا في بيتنا وكان في قصف طبعا في المنطقة. رحت أنا والأولاد رحت عند أختي رحاني ولدت يعني لقدام شوية مش كتير بعيدة وقعدنا عندها يومين، لكن للأسف برضو في المنطقة هذه طب تم قصف البيت اللي جنبهم اضطرينا نرجع على بيتنا تاني. البيت لا يزال يعني كويس، كان في قصف بس في المناطق المجاورة وكان طبعا رعب وخوف شديد وجلسنا في البيت يعني كانت أيام كتير صعبة. في بعض الأصدقاء من غزة إجوا عندي وجلسوا حوالي معي في البيت شهر، كانت برضو الأشياء مش متوفرة وكان في نقص كتير في الطحين والأكل. وبعد شهر نزلوا مناشير إنه لازم تغادر المنطقة يعني، فتوجهت أنا طبعا أولادي عند أختي الثانية يعني في منطقة يعني قريبة شوية من رفح وبتت عندها يومين برضو اشتد القصف، فاضطرنا ناخد حالنا ونروح وين على رفح. جلست في رفح حوالي يمكن شهر ونص عند ناس أصدقائنا يعني برضو، وبرضو ظلت المعاناة والقصف مستمر كان في خانونس وبرضو في رفح يعني طبعا تحت الخوف والرعب يعني. كان معنا أطفال أولادي وأحفادي.
أولادك وأحفادك كانوا موجودين معك، كم حفيد عندك؟
أنا عندي 6 أولادي، 3 أولاد 2 متزوجين وواحد هيو معايا هون في رفح. برضو صار برضو قصف في المنطقة ودمار كتير واضطرينا أن نرجع تاني وين عند في منطقة على مواصي بحر القرارة يعني عند أولاد عمنا هناك، وفعملنا خيمة هناك وجلست فيها أنا فيها حوالي 2 أسبوع. كانوا كتير صعبين وكان برضو في قصف وأنا معايا بنت وكانت كتير بتخاف. فزوجي حكى يعني إحنا في الأثناء هذه كانت الفيزا طالعة يعني إلها فترة بس إحنا رفضين يعني فكرة السفر وش قادرين نسيب يعني بيتنا وبلدنا يعني لكن لما اشتد الإشي وصار صعب فيعني تحت يعني كده في لحظة كده يعني قررنا ان احنا لازم نعمل تنسيق ونسافر.
طيب خليني يعني اول شيء نوقفك شوي قبل ما نحكي عن التنسيق. احكي لنا عن حياة الخيام، الخيمة اللي كنتي موجودة فيها. احكي لنا شو يعني شو كنتوا بتاكلوا، كيف كنتوا بتعيشوا. انا بعرف انه الظروف اكيد صعبة، بس بيهمني تحطينا في الصورة كيف كانت الحياة.
والله الحياة كانت صعبة كثير طبعا، بتنامى على الأرض وفي التراب، وكاننا نحصل على الأشياء بصعوبة، الخضروات والأشياء يعني كانت برضو أسعارها غالية كثير. يعني عشان أنت تقومي تعملي وجبة فطور يعني بتعاني الأمرين. أنا يعني كنت كثير كثير تعبانة، ومن كتر ما كان زوجي شافني تعبانة يعني حكى خلص إنه لازم تسافري وإحنا إن شاء الله بنلحقكم.
هو قال أنت لازم تسافري وإحنا نلحقكم، شو كانت الأسباب؟
لأنه شافني أنا نهرت يعني أنا ما كنتش قادرة أستمر، لأنه الحين أنا عشان أطلع من غزة وأسجل في مكتب هلا لازم كل فرد يدفع 5,000 دولار. دفعنا 15,000 دولار أنا وكمان نفرين، وباقي العيلة لسه حكى إن شاء الله بنحاول ندبر المبلغ ونلحقه.
مدام سوسن أنا آسفة، أنا بعرف أنك مجروحة وبتحكي لي عن أمور أنت عشتيها، وغير هالشيء أنه زوجك وأولادك لسه موجودين هناك، لكن حابة أستفسر منك. أنا بعرف أنه في تقارير إعلامية كتير سواء من BBC Voice of America Sky News بيحكوا عن التنسيق اللي بيوصل ل5,000 دولار. كيف كنتوا بتنسقوا؟ مع من بتنسقوا؟ عشان ولمين بتعطوا 5,000 دولار؟
التنسيق يعني بتروحي في مكتب،
أي تنسيق العبور؟ أنا بحكي عن تنسيق العبور.
ما هو تنسيق العبور، أنت لازم يكون شخص في القاهرة في داخل مصر يكون بعرفك أو قريبك. يعني أنا اللي نسقت لبنت أخويا، ولازم يكون قريب من الدرجة الأولى.
بينسقوا مع مين؟
بيروح على مكتب هلا، وبعدين هناك بيدفع المبلغ وبتاخذي وصل، وبعد 20 يوم أو 21 يوم بينزل اسمك في كشف المعبر. لو اسمك مش في الكشف هذا ما بتعدي.
كيف تعرفوا نفسكم انكم في كشف المعبر؟
بنزل على النت. طبعا احنا عرفنا بعجوبة، عرفنا كان زوج بنتي هون بتابع، وهو يعني اتصل فينا وبلغنا انه الاسامي نزلت على هذا، واحنا يعني في تاريخ كذا، واحنا طلعنا
اسامي من دفعوا فقط فحسب.
اسامي طبعا من دفعوا فقط. اه طبعا.
أوكي، دفعتوا 15,000 دولار. كانت متوفرة أيوه. عندكم هالمبالغ؟
المبلغ هذا الحمد لله دولار أمريكي، الحمد لله هذا المبلغ كان متوفر، لكن باقي العيلة مش متوفر. يعني أخويا دفع مثلا 45، في ناس دفعت 65، لعيلتهم كتيرة. احسب كل شخص 5,000، يعني هذه كانت أكبر مشكلة يعني قدام. وإحنا أنا بعد كده الحمد لله وفرنا المبلغ، وبعدين دفعت لأولادي وزوجي. لكن قبل في أثناء 20 يوم اللي هو الانتظار، كانت اليهود دخلت مع رفح وسكر المعبر، ولا حتى الآن.
هلأ دفعتي لأولادك وزوجك اللي ضلوا هناك عشان يجوا؟
بس إحنا الحين حاليا قدمنا طلب لكي نسترد المبلغ.
ليه مدام هم عندهم تأشيرة ودفعتوا المبالغ لشركة التنسيق اللي قلتينا عليها، ليش ما نزل اسمهم؟ ليش ما طلع؟
ما هو بياخد وقت من كتر الضغط والزحمة، يعني بالترتيب حسب تسجيلك. فلازم تنتظري 20 يوم، يعني مش إنه عطول أنت بتسجلي وبعدين تطلعي، لازم في وقت.
يعني هل في ناس بيدفعوا أكثر من ناس أو
لا؟ هو بالفترة في البداية كانوا في بيدفع 7 أو 8، وبس بعدين بعد فترة حددوها 5,000، وصاروا ينتظموا يعني بالدور حسب الأولوية. يعني
أنت أكيد بتتمني وبتستني أولادك وزوجك تشوفيهم في أستراليا.
الحمد لله. والله العظيم ليل نهار، هذا بالنسبة لي حياة أو موت. يعني أنا لو ما أجوش أنا بفكر إني في العودة، لكن برضو مش قادرة أرجع، لأنه برضو المعبر مسكر، لا بيطلع ولا بيدخلوا من غزة. يعني أنا الحين مقسومة نصين، يعني أنا المعاناة اللي عايشاها كثير صعبة، وأنا يعني بناشد كل المسؤولين يعني إنهم يساعدونا كيف نطلعهم، خصوصا اللي معهم فيزا. وأنا يعني المشكلة الأكبر من كده إنه ابني الكبير كنا مقدمين له ورفض الفيزا تبعته. هو رفضه إنه يعني خلاص أستراليا جابت جزء، وبعدين رفضوا لأسباب يعني مش معروفة يعني متوقف يعني جميع اللي كانت بنتي مقدمة لهم كلهم رفضوا في جدتهم. بالنسبة لابني المفروض قرابة من الدرجة الأولى المفروض يعني لا ما يرفضهوش يعني. بس هذا اللي صار وأنا طبعا كثير حكيت في الموضوع وبتوجه لكل المسؤولين إنه يعني يجيبوا لي ابني يعني يوافقوا على الفيزا تبعته.
وزير الداخلية توني بيرك قال بأنه هذه التأشيرة المؤقتة اللي منحت للغزاويين اللي جوا مؤخرا على أستراليا ممكن أنها حيمددوها أكثر في حين أن هناك من ينتقدوا بيقول لا هي عبارة عن فيزا مؤقتة وممكن يرجعوا في أي وقت. شو بتنتظري أنت من الحكومة الأسترالية؟
والله حاليا بقولوا في أخبار يعني طيبة وأنه في يعني بحاولوا أنهم يمنحوهم اللجوء ويعملونا يعني كما عملوا السوريين والأوكرانيين وإن شاء الله تكون الأخبار طيبة. وفي المجهول عايشين يعني لا عارفين نفكر ولا عارفين إيش بدنا نعمل ولا هل يعني إنه إحنا نأخذ لجوء أو نأخذ يعني حياة غير مستقرة كتير 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 صعبة قد ما أحكي لك مش حقدر أوصف لك يعني. والحمد لله يعني بدنا نصبر يعني
نعم
إحنا بندعي بس إنه الله يصبرنا يعني
إن شاء الله يا رب. طيب سوسن أكيد عندك أولاد هلا في غزة وزوجك في غزة بتطمني عليهم يوميا بتحكيهم شو اللي بيقولوا؟
والله مش يوميا بس لما يكون في نت يعني بيكلموني يعني وبكلمهم أحيانا بس للخط بتعرف النت مش متوفر باستمرار بس الحمد لله يعني بسمع صوتهم. بالفترة الأخيرة طبعا هم خلص حاليا مستقرين بالخيمة لأنه لما دخلوا القرار آخر مرة يعني قبل حوالي بس يعني أسبوع دمروا البيت ودمروا الأرض والخراب كان مش طبيعي يعني بيتنا بالذات يعني ما بقي فيه إشي لا هو ولا بيت ابني.
سوسن معلش أنا حسألك السؤال وأعرف كأم أنه صعب وأنا أم بنفسي، هل لما بتنامي وتصحي الصبح بيكون إيدك على قلبك وبتقولي مين راح ومين ضل؟
طبعا أنا ما بنامش أصلا أنا يعني نوم متقطع النهار يعني أنا حتى لما برد الجوال بخاف أرد يعني بقول أكيد في إشي.
شو بتقولي لأولادك وزوجك من هون من أستراليا؟
بقول لهم شدوا حيلكم وصبروا وإن شاء الله الله بفرجها وبتيجوا يعني وبنسوكم وبدعي بس للنهار الله يجمعني فيهم يعني. وأنا بنشد كل أحدا وكل الضمائر الحية إنها توقف الحرب ما يصير عواقب ممكن لأنه خلاص تعبنا. وبوجه شكر للحكومة الأسترالية كمان وياريت إنه بيكملوا معروفهم معنا ويطلعوا فيهم بس على الأقل للأولاد.
ما عنديش أكثر من هيك أقوله وما عنديش أكثر من هيك أسأله لأنه صوتك واضح وجرحك واضح. استمعتم إلى قصة السيدة سوسن السقا وهي قصة من ضمن قصص كثيرة للقادمين من غزة.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.